بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. والبداية بالعناوين:
مرتزقة عرب يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية،
الأمن التركي يكشف عن الجهة المتورطة في تفجير اسطنبول،
عودة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية ولابيد يعتبرها يوماً أسوداً لديمقراطية بلاده،
لقاء يجمع حركتي فتح وحماس في بيروت لتوحيد الصف والتصدي لمشاريع نتنياهو.
رغم انخفاض سعر القمح الروسي لم يتم قبوله في مناقصة شراء العراق للقمح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ بالتفاصيل من روسيا، حيث أعلن المجلس الرئاسي لإدارة منطقة زاباروجيا فلاديمير روغوف عن مشاركة مرتزقة عرب من التنظيمات الإرهابية الدولية في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة. وقال روغا في بث قناة سولافيوف لايف أثناء المحادثات بين العسكريين: تسمع مراراً اللغة البولندية فهي تهيمن، كما تسمع اللغة الجورجية والشيشانية وحتى الفرنسية والعربية.
وأضاف روغوف: فيما يخص اللغة العربية يتم الحديث عن جبهة النصرة وداعش، بعضهم نقلهم الأتراك إلى هنا والبعض الآخر جاء بهم الأمريكيون. في المجموع يتواجد في أراضي منطقة زاباروجيا مقاتلون من 34 دولة، الأمر الذي تؤكده بيانات استخباراتنا.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد، وأسألك يعني تعليقك على مشاركة مرتزقة عرب في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.
أولا، من حيث طبيعة العمل لم يكن أمرا مستغربا أن نجد مرتزقة عرب وأجانب يقفون إلى جانب الحكومة الأوكرانية التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا أمر أصبح مستقرا ومعروفا في السياسة الدولية، أن أمريكا تستعمل الإرهاب سلاحا لها في مواجهة أعدائها، وهذا الإرهاب ينتشر في أكثر من بقعة وفي أكثر من منطقة ويدخل في أكثر من حرب. فأمريكا مبتدعة الإرهاب في العالم، تستثمر بالإرهاب وتستعمله كما استعملته في سوريا، تستعمله في العراق، تستعمله في أفغانستان. هذا أمر معروف بكل تأكيد. أما من حيث خصوصية الاستعمال في أوكرانيا فللأمر معنيين: المعنى الأول أن أوكرانيا لا تملك القوة العسكرية والطاقة الديموغرافية والبشرية الكافية لتجنيد القوى العسكرية التي تمكنها من مواجهة القوات الروسية. ثانيا، أن الأمر الثاني في للدلالة أن أمريكا تعلم جيدا أن الحرب في أوكرانيا هي حربها الشخصية، حربها الذاتية، وبالتالي تشارك بهذه الحرب عبر المرتزقة الذين تجندهم وتجعلهم العمود الفقري للقوى القتالية في الميدان. فبالتالي استعمال المرتزقة في المساحة الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي يعني عجز أوكراني عن تأمين متطلبات المواجهة. ثانيا، تدخل أمريكي مؤكد بالحرب باعتبار أن الحرب هي حرب أمريكية بيد مرتزقة وبيد أجانب.
طب سيادة العميد، يعني برأيك من يقف وراء هؤلاء المرتزقة وما الهدف من مشاركتهم؟ يعني ما هي الخطورة التي يشكلونها في حالة عودتهم إلى بلادهم؟
هذا السؤال يعيدنا بالذاكرة إلى ما أسمي يوما الأفغان العرب، عندما جندت الولايات المتحدة الأمريكية بأموال وأفكار سعودية وهابية جندت المقاتلين لمواجهة الاتحاد السوفيتي وأرسلتهم من الدول العربية تحت ستار الجهاديين أو المسلحين الإسلاميين. وبالتالي هؤلاء عندما فرغت الحرب في أفغانستان عادوا إلى أوطانهم وتسببوا بقلاقل أمنية كبيرة، وكانوا هم الأساس حقيقة في ابتداع ما أسمي بعد ذلك المنظمات الإرهابية التي استعملت في أثناء الربيع الربيع ما يسمى الربيع العربي. نعم، إن استعمال المرتزقة العرب في أوكرانيا في هذه الحرب بالذات يخفي خطرا كامنا في المستقبل على الأمن في المنطقة العربية، وهذا الأمر كما ذكرت له شبيه وهو مسألة الأفغان العرب الذي شكلوا في يومها مأزقا لحكوماتهم.
نعم سيادة العميد، يعني فيما يخص إعلان الخارجية الروسية استحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ومن يفكر بذلك فهو ليس بعاقل ومجنون، يعني طبعا ورفض روسيا لأي شروط فيما يخص المفاوضات مع أوكرانيا، قراءتك لهذا الموقف؟
قبل العملية العسكرية الخاصة كان هناك إمكان بأن تنضم أوكرانيا بشكل أو بآخر إلى حلف الأطلسي، خاصة أنها لم تكن على نزاع مسلح ولم تكن أراضيها التي تحكمها أو تسيطر عليها قد مست وكانت في وضع سليم. أما اليوم فكل شيء يعمل في غير صالحها. أولا الدولة لم تعد دولة كما ينبغي، ثانيا هي في نزاع مسلح ومشتتة قوى، ثالثا هي لا تملك أي طاقة تقدمها للحلف الأطلسي، لا بل تشكل عائلة على هذا الحلف لما لو قبلها. ثم إن هناك نصوص في ميثاق الحلف الأطلسي أنه لا يدخل في عضويته من كان مرتبطا بنزاع مسلح مع آخرين، وهذا الأمر يعتبر معيارا نافيا لإمكانية الانضمام. فأضف إليه الوضع الميداني والوضع الديموغرافي والوضع الاقتصادي، كل ذلك يؤدي إلى القول بأن إمكانية انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي هي معدومة، ولا يمكن أن يفكر بهذا الانضمام إلا أحمق أو جاهل. أن العالم اليوم بعد المأزق الأوكراني بدأ يشعر بالحاجة إلى إنتاج بيئة حوارية تفاوضية دولية، وهذا الأمر يمكن أن يستقرأ ويستنتج من مواقف أو من لقاءات. وغدا في بالي في أندونيسيا القمة 20 لا تستطيع أن تأتي بحلول يعول عليها، والكل مسلم بهذا الأمر، ولكن الذي يبتغونه من هذا الانعقاد بشكل أساسي هو إنشاء بيئة تفاوضية دولية أو بيئة حوارية دولية، وعلى هذا الأساس الحوار يكون وفقا لوقائع الميدان. اليوم كييف ظنت أن بإمكانها أن تملي شروطا على روسيا في مسألة الحوار والتفاوض، وتبين أن هذا الظن هو خاطئ وسخيف، وقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الواقع، لذلك أرسلت مسؤوليها إلى أوكرانيا لتفهمهم حدود المناورة وحدود اللعبة، وبأن التفاوض سيكون وفقا للوقائع الميدانية على الأرض. لهذا السبب يستطيع أن نقول أن أي المنتصر أو القوي هو الذي يضع الشروط للتفاوض، وأوكرانيا ليست في هذا الموقف.
شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد أمين حطيط على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا سيادة العميد.
ومن جانب آخر، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب تحدث لبرنامجنا عن دلالة وأبعاد مشاركة المرتزقة من التنظيمات التكفيرية كالنصرة وداعش في القتال في أوكرانيا.
لا شك أن مشاركة مرتزقة أجانب من خارج المواطنين الأوكران في الحرب ضد روسيا الاتحادية هو وسيلة تجدها الولايات المتحدة الأمريكية ناجحة، ولعلها تؤثر في مسار الحرب، خصوصا أن هذه المسألة كانت قد أثبتت جديتها في سوريا عندما حضرت المرتزقة بدعم دول لطالما كانت تدعم ما يسمى بالإسلام السياسي، واستطاعت تحت مسميات مختلفة جلب هؤلاء المرتزقة، وبالتالي كان لها تأثير واضح على الدولة السورية في استهدافات وأيضا في إلحاق خسائر وأيضا تهجير المدنيين. السيناريو لعله يتشابه تماما، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستثمر في مسألة المرتزقة، وهناك علاقة يبدو أنها علاقة استراتيجية واضحة المعالم بعد احتلال أفغانستان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هذا التحالف القديم الجديد بين الأمريكيين وبين الإسلام السياسي بدءا من القاعدة ومرورا بتنظيم داعش وجبهة النصرة. وهؤلاء اليوم يتم الاشتغال عليهم من خلال دول إسلامية عبر الدعم المالي وتأمين التنقلات وأيضا التسهيلات الحركية لهم وصولا إلى أراضي أوكرانيا لوضعهم أمام الروسي. طبعا الدول الإسلامية الداعمة بكل أسف منها دول عربية ومنها غير عربية، ولكنها دول إسلامية، وتركيا تلعب دورا مهما في هذا الجانب، لأن تركيا لديها علاقات مع تنظيم الإخوان المسلمين، إضافة إلى أننا نتحدث أيضا عن السلفيين أو ما يسمى بالوهابيين الذين يعتقدون ويسوقون أنه يجب الانتقام من روسيا لسبب أنها دعمت الدولة السورية واستطاعت أن تحقق توازنا في مسألة النصر لسوريا أو تحرير الأراضي السورية. أضف أن هناك طلبا أمريكيا في مسألة الدعم، لأن أمريكا ترى أن المعركة يجب أن تكون متوازنة الأطراف وخصوصا في الحالة العسكرية، وأن عناصر الجيش الأوكراني غير قادرين على تحقيق هذا التوازن العسكري، لأن هذه الميليشيا الإرهابية تقاتل بطريقة العصابات، وهو ما يصعب أحيانا على جيوش نظامية مواجهته، إضافة إلى الحالة المعتقد. يعني هؤلاء عندما يأتون بمعتقد ديني قائم على أساس التكفير، قائم على أساس الحالة الجهادية، وأيضا الحصول على رتبة في الجنة مقابل إلحاق هزيمة بروسيا بتصورات إسلاموية متطرفة، فإن ذلك يحقق أهدافا أوكرانية أمريكية بامتياز. طبعا غالبية من يأتون حتى من دول غربية، وأيضا ولكن هم من المسلمين تحديدا يأتون طبعا ضمن يعني طرق وأساليب باتت واضحة لكل المتابعين.
استمعنا إلى تعليق الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تركيا، حيث أعلن الأمن التركي اليوم أن الجهة المتورطة بتفجير إسطنبول اعترفت بأنها نفذت هجوم شارع الاستقلال بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.
وقال الأمن التركي في بيان له أنه تم اعتقال المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية عند الساعة 8:50 فجرا في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية بمنطقة إسنلير في إسطنبول.
من جهته قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو: من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب كوباني شمالي سوريا، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان.
وأشار إلى أن أحلام البشير دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، وقد تلقت تدريبها بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني.
المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان علق لبرنامج بلا قيود على أهداف ودلالة وتوقيت هذا التفجير الإرهابي.
طبعا هناك معارك طاحنة بين حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا أو في شمال العراق، ربما انتقاما من السلطات التركية هم فجروا أو وضعوا تفجيرات في منطقة استقلال. طبعا هذه المنطقة منطقة مكتظة بالمتسوقين، خاصة يوم الأحد يقتز الناس أكثر فأكثر للتسوق في هذا المكان، لذلك اختاروا مكانا يخصص دويا سياسيا وغير سياسيا. ربما لديهم اجنده ايضا، لو لم يتوصل سلطات تركيا للجنات في هذا المجال، ربما كانت القضيه قضيه اثاره النزاع السياسي بين الطرفين المعارضة والحكم، لأننا مقبلون على أجندة الانتخابات استحقاق انتخاب رئاسي بعد الشهور. إذن ربما هم استحقوا طبعا الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، لأن شريان كبير جاد شارع استقلال شريان تجاري بالنسبه لتركيا، يعني ينبط تجاره اسطنبول في منطقه ساكسن، ايضا يجذب هذه المنطقه تجذب سياح أكثر، هذا أيضا يدور بالنسبة لتوجه السياح إلى هذه المنطقة وإلى إسطنبول أو إلى تركيا. إذا كانت هناك أضرار تتراكم على تركيا أثر هذا التفجير، ولكن الوصول إلى الجنات وأيضا كشف ملابسات هذه القضية أفادت تركيا، أفادت تجارة تركيا، أفادت أمن تركيا. إذا نعم، يعني كشف ملابسات القضية أفادت تركيا بشكل ما. لماذا حزب العمال الكردستاني يعني قصدت تركيا أو قصدت أمن تركيا؟ كما ذكرت أن هناك مناوشات على الأقل بين الطرفين ما زالت تستمر خارج تركيا، وهم لإثبات الذات فجروا بعض التكشيرات في منطقة ساكسن إعلانا أنهم مبذورين حتى في داخل تركيا في قاع أطمير.
وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اليوم أن بلاده لا تقبل التعزية التي وجهتها السفارة الأمريكية عقب التفجير في شارع الاستقلال والذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 82.
وأكد سويلو في تصريح له أنهم لا يقبلون التعزية من السفارة الأمريكية ويرفضونها، وقال: نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم، وشدد على أنه من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سوريا هو من نفذ الهجوم ضدهم.
ويقول المحلل السياسي التركي مصطفى أزجان بهذا الصدد:
والله طبعا لا أعتقد أن لديهم أطلاع أو ضلوع مباشر لهذه القضية، ولكن الذي أتت هذه التفجيرات إلى هذه المنطقة ووضعت فيها، إذا كانت تلقت تعليمات من حزب العمال الكردستاني من صوباني أو منبج أفرين وما إلى ذلك، أشار إلى هذه النقطة وزير الداخلية التركي سليمان سويلو. إذا كانت هذه الأخبار، هذه المعلومات صحيحة، على أن حزب العمال الكردستاني يعتبر في حماية الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق، في بعض المناطق في سوريا. إذا كانت يعني حقيقة هناك تعليمات من حزب العمال الكردستاني، إذا هناك مسؤولية سياسية على الأقل للولايات المتحدة الأمريكية لحماية عن أوكار حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا. والله طبعا لا يستطيع أحد أن يتكهن يعني مستقبل هذه التفجيرات في تركيا، ولكن ممكن أن يتكرر كما حدث فيما بين 2014 و16، لأننا مقبلون على الانتخابات كما ذكرنا. ربما حزب العمال الكردستاني أيضا رسالة يعني مرسلة إلى السياسيين خاصة الشعوب الديمقراطي، لأن هناك تعاطي بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب الشعوب الديمقراطي. ربما حزب العمال الكردستاني يكره أو تكره هذا التقارب أو هذه التجاذبات بين الجانبين.
استمعنا إلى تعليق المحلل السياسي التركي مصطفى أزجان.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود علوش. مرحبا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا مرحبا.
بالبداية، يعني هذا التفجير الإرهابي الذي حدث في إسطنبول في هذا التوقيت بالتحديد، والجهات التركية تقول أن من وراءه هو يعني امرأة سورية متهمة في هذا التفجير وهي من قامت بالعملية.
بداية مساء الخير. يعني من الواضح أن المعلومات حول الاعتداء الإرهابي أمس في إسطنبول بدأت تتضح بشكل أكبر. وزير الداخلية التركي تحدث عن بعض المعطيات المهمة بهذا الخصوص. الإمرأة التي يشتبهت في أنها نفذت الاعتداء بالأمس تم اعتقالها، واعترفت يعني وفق التصريحات التركية الرسمية بالضلوع في هذا التفجير، وبأنها تلقت تعليمات وتدريبات على يد واحدة من الشعب الكردية في شمال سوريا. وبالتالي الآن يمكن القول بأنه بدأنا يعني نفهم الصورة بشكل ربما بشكل كامل. واحدة من الشعب الكردية هي على الأرجح مسؤولة عن هذا الاعتداء الإرهابي. توقيت هذا الاعتداء طبعا يعني هو مهم من حيث التوقيت وأيضا المكان. اختيار شارع الاستقلال في تقسيم وهو رمز للسياحة في تركيا، هو بالدرجة الأولى استهداف لقطاع السياحة في تركيا بشكل رئيسي. الآن تعرفون كما تعلمون قبيل احتفالات أعياد الميلاد عادة ما تكون تركيا وجهة للكثير من السياح من مختلف دول العالم، وبالتالي هذا الاعتداء الإرهابي يفترض أنه أو على الأقل كما يأمل الجهة الضارعة فيه أن يؤدي إلى إفشال موسم رأس السنة على الأقل بالنسبة للاقتصاد التركي وهذه المسألة مهمة. فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، طبعا الاعتداء الإرهابي يشير إلى أن خطر الإرهاب ما زال قائم في تركيا، وإن استطاعت تركيا خلال السنوات الخمس الماضية أن تحد من مخاطر الإرهاب لسنا بعد موجة الاعتداء الإرهابية بين 2016 و2017، الآن عادت مخاطر الإرهاب من جديد. لكن في جانب آخر، بتقديري أنه سرعة السلطات التركية في اعتقال الإمرأة المسؤولة عن هذا الهجوم والكشف بهذه السرعة الكبيرة عن المعلومات يشير أيضا إلى أنه السلطات التركية لديها قدرة كبيرة على التعاطي مع المخاطر الأمنية، وإن استطاعت بالأمس الإرهابيون وإن استطاعوا يوم أمس أن يفعلوا أو يقوموا بإخراق أمني في منطقة مهمة جدا، لكن بطبيعة الحال هذه الخروقات واردة، في كل الدول تحصل هذه الخروقات. من المهم جدا الآن أن يدفع هذا الاعتداء الإرهابي للسلطات إلى أن تكون أكثر يقظة في التعاطي مع الوضع الأمني خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنه هناك تحديات كبيرة تمر بها البلاد، هناك وضع اقتصادي مضطرب نسبيا، هناك استقطاب سياسي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية. هذا في جانب. في جانب آخر هو المسألة حقيقة أنه تأتي في خضم الاستقطاب السياسي الداخلي ومحاولة أحزاب المعارضة التركية أن تتحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي القردي من أجل استقطاب صوت الناخب القردي في الانتخابات المقبلة. حصول هذا الاعتداء سيكون له تأثير كبير لتطويري على الوضع السياسي الداخلي. نحن نتحدث عن اعتداء سيؤدي إلى حد كبير إلى إحراج المعارضة، لا سيما حزب الشعب الجمهوري الذي يسعى إلى أن يكون هناك تحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي القردي. وأيضا سيحاول الرئيس رجب طيب أردوغان بتقديري أن يستفيد من هذا التحول من أجل التصويب وانتقاد أداء المعارضة فيما يتعلق بالعلاقة الخفية مع حزب الشعوب الديمقراطي القردي. لذلك من حيث التوقيت ومن حيث المكان، أنا أعتقد بأنه هذا الاعتداء الإرهابي سيكون له أو سيرسي، يمكن نقول بأنه سيرسي وضع جديد فيما يتعلق بالسياسة التركية الداخلية وحتى على المستوى الخارجي. حاليا عندما تقول تركيا بأن هذا الاعتداء الإرهابي تم تنفيذه مباشرة من أو تم إصدار الأوامر من عين العرب كوباني، فهذا أنه خيارات تركيا في مواجهة هذا التهديد كيف ستكون؟ هل ستقدم تركيا على عملية عسكرية ضد وحدات من الشعب الكردية في سوريا؟ هذا سؤال مطروح الآن بقوة على الطاولة، رغم أنه هذا السؤال كان مطروح خلال الفترة الماضية، إلا أنه أعتقد بأنه عودة مخاطر التهديدات الأمنية في الداخل التركي ستجعل هذا الخيار أكثر مطروحا على الطاولة في الفترة الماضية.
طيب أستاذ محمود، ما هي دلالة رفض تركيا لتعزية من السفارة الأمريكية بضحايا تفجير شارع الاستقلال؟
الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلمون هي داعم رئيسي عالمي لوحدات حماية الشعب الكردية. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم تعزية لدولة وهي في نفس الوقت ترعى تنظيم إرهابي يقوم بدعم أو قام باستهداف تركيا وبشأن هذا الاعتداء الإرهابي. هذا الأمر لا يمكن تقبله على الإطلاق بالنسبة للجانب التركي. الآن يفترض أن تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي وقت مضى أن العلاقة مع تركيا مهددة فعلا بمخاطر كبيرة في حال وصلت واشنطن هذه السياسة الغامضة تجاه علاقتها مع وحدات حماية الشعب الكردي. لم تعد تركيا قادرة على استيعاب أن يكون لديها حلفاء في حدود شمال الأطلسي ولديهم علاقات قوية ومعلنة، ولا يجدون حرج في رعاية وحدات حماية الشعب الكردي. لذلك أنا أعتقد من الطبيعي أن يعلن وزير الداخلية وأن يقول وزير الداخلية التركي أنه تركيا رفضت التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية في أنقرة. لكن من المهم جدا أنه هذا التطور، لأنه خلال الساعات المقبلة هناك قمة يفترض أن تعقد بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وجو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية. طبعا هذا الموضوع سيطرح الآن بشكل قوي على الطاولة موضوع الدعم الأمريكي أو العلاقة الأمريكية مع وحدات حماية الشعب الكردية. بتقديري هذا الاعتداء الإرهابي والتصعيد من النبرة السياسية التركية تجاه واشنطن، سيستطيع الرئيس أردوغان أن نستخدمه على المفاوضات المقبلة خلال ساعات المقبلة مع الرئيس بايدن حول العلاقة واشنطن ووحدات الشمال الشرقية، بالإضافة إلى مسائل أخرى مرتبطة بالمشروع وخطة باية تركيا مقاتلات F-16.
الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود.
شكرا تحياتي لكم. تحياتي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إسرائيل، حيث اعتبر حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد أن تكليف رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة هو يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية. وقال حزب هناك مستقبل في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي لزعيم حزب الليكود نتنياهو بتشكيل الحكومة يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية، يتعرض فيه رئيس الوزراء المكلف للابتزاز أمام شركائه الذين هدفهم كله تخليصه من محاكمته وإعادة إسرائيل إلى الوراء.
وأضاف: لن نتخلى أبدا عن الدولة وقيمها الليبرالية، ولن نسمح بتضرر مستقبل أطفالنا، سنقاتل متحدين في الكنيست، في الساحات، على الجسور، حتى نستبدل حكومة الدمار بحكومة التغيير.
فما الجديد الذي سيطرأ على السياسة الإسرائيلية في وجود نتنياهو، وبالأخص تأثير ذلك على المنطقة العربية وعلى الفلسطينيين؟
وهل سيوقف نتنياهو مشاريعه المتطرفة في التوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمنياً ومكانياً؟ أم أن عودته جاءت لاستكمال هذه المشاريع تحديداً؟
نذكر هنا مستمعينا الكرام أن بنيامين نتنياهو سبق أن تولى رئاسة الوزراء في إسرائيل بين عامي 1996 و1999 ومرة أخرى بين عامي 2009 إلى غاية 2021.
ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف من فلسطين الخبير بالشؤون الإسرائيلية أحمد رفيق عوض. أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة. نبدأ من أول تصريح لنتنياهو، هو أنه سيقوم بكل ما يمكنه لتشكيل حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل. يعني إلى أي مدى سيخدم نتنياهو مصلحته ومصلحة الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين؟
برأيي المتواضع أنه عودة نتنياهو إلى الحكومة من جديد عمليا سيستمر في نهجه السابق، نهجه المتشدد والمتطرف حتى والعدواني أيضا ضد الفلسطينيين وضد المنطقة. بالتالي هو عمليا سيحبط فكرة حل الدولتين، سيحبط أيضا عملية التفاوض مع الفلسطينيين، وسيحاول حتى أن يفكك الشعب الفلسطيني من خلال تعميق الانقسام وبالإضافة لتعميق الاستيطان. لكن الجديد أيضا هو أنه سيتلف في حكومته أو سيشرك في حكومته يمين فاشي متطرف عنصري. هذا اليمين قد يؤثر أو قد يضغط على نتنياهو من أجل تسريع خطوات ضم الضفة الغربية كليا أو جزئيا، بالإضافة إلى أسرلة المسجد الأقصى واختطافه وكذلك القدس. وأيضا وهذا يعني ممكن يكون خطير جدا، أنه يحاول أن يضرب المشروع النووي الإيراني بشكل أو بآخر،
كيف يعني؟
أو بشكل سري.
كيف يتم ضرب المشروع النووي الإيراني؟ بتعاقد مثلا مع أمريكا؟
لا أعتقد أنه أمريكا الإدارة الأمريكية الحالية لم تكن يعني معجبة بنتنياهو، وربما هذا رأيي الشخصي أنه كانت تدعم لبيد بشكل علني وحتى شجعت حلفائها في المنطقة أنه يدعموا لبيد أيضا لأن ينجح. ولكن عودة نتنياهو لم تسعد، بالتأكيد لم تسعد الإدارة الأمريكية. هذا ربما يدل على أنه بايدن لم يتصل به إلا بعد 4 أيام وبضغط أيضا. يعني بايدن اتصل به مهنئا بضغط ليس فقط من نفسه، بضغط من لوبيات صهيونية ويهودية. الآن ضرب المفاعل النووي قد يكون فعليا، بمعنى كما حصل في ضرب المفاعل النووي العراقي والسوري، ممكن جدا أنه يتم ضرب المفاعل النووي أو المفاعلات النووية في إيران بهذه الطريقة، أو استمرارا لنهجه القديم اللي هو النهج الاستخباري والسبراني. وبالتالي نتنياهو عمليا عودته إلى الحكومة يعني جزء من الترويج لنفسه أنه هو الرجل اللي يعطي الإسرائيليين حماية أكثر وقوة أكثر. وبالتالي كما قلت لك الملكي، يعني خطورة هذه الحكومة اليمينية الجديدة بالإضافة إلى تشدد وتطرف نتنياهو، عمليا هو يجعل على يمينه وعلى يساره يمين فاشي من بالمشيحانية الخلاصية بمعنى التنبؤات التوراتية ونزول المشيح ونزول رسل العناية الإلهية، ولذلك ممكن يكون له أمر خطير. على جانب آخر، باختصار على جانب آخر، نتنياهو سيحاول أن يطوق الفلسطينيين باتفاقيات تطبيع جديدة بحيث أنه يجرد الفلسطينيين من ظهرهم ومن ظهيرهم أيضا، بمعنى أنه الفلسطيني لا يكون أمامه، لا يستطيع التحرك في الإقليم، أن الإقليم كله يدفعه إلى أن يرتمي بالحضن الحد الإسرائيلي. لهذا السبب نحن أمام، إذا تشكلت هذه الحكومة، نحن أمام حكومة عنيفة نفاثة خطرة، وقد تكون خطرة جدا حتى على المجتمع الإسرائيلي، لأنه هذه أيضا هذه حكومة قد تحاول فرض ديكتاتورية ما من نوع ما على المجتمع الإسرائيلي نفسه.
أساسا يعني يائر لابيد قال أنه يوم تعيين نتنياهو في الحكومة الجديدة هو يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية، يعني هم أنفسهم لا يعتبرونه يخدم مصلحة الإسرائيليين. سؤالي الثاني أستاذ، هل برأيكم يعني عودة نتنياهو جاءت لاستكمال مشاريعه كما قلنا المتطرفة في التوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد القدس وأيضا تقسيم المسجد الأقصى؟ نعم
تماما، هو نتنياهو سيستمر في نهجه السابق منذ عام 2009 حتى 2020، سيستمر في نفس النهج. شو نهجه؟ العدوانية الشديدة، ضرب الفلسطينيين حيثما تواجدوا، تكريس الاستيطان بشكل كبير وتوسيعه وشرعنته، أيضا أسرلت القدس تماما وتغيير ديموغرافيتها وجغرافيتها تماما، اختطاف المسجد الأقصى، وهذا أعتقد أنه أحد أهداف المشيحانية الخلاصية والصهيونية التوراتية الجديدة، تعتبر أنه القدس المسجد الأقصى هو هدف قومي ديني توراتي لاهوتي، وبالتالي أعتقد أنه يعني هذا سيستمر فيه. المسألة الأخرى أنه سيكون كما قلت ربما يشعل المنطقة وربما العالم، لا أعرف إذا تعرض لإيران بشكل معين ضرب المشفع النووي، هذا أيضا سيثير المنطقة كلها. بمعنى آخر وبكلمات أخرى، نتنياهو الجديد القديم سيقدم نفسه باعتباره حامل منطقة وسيدها أيضا، وهذا يعني عمليا مسألة خطيرة جدا، لأن هذا لا يستوي بالمفهوم الاستراتيجي لهذه المنطقة وأمالها وأحلامها وحتى استراتيجيتها، أعتقد أن هذا مفهوم سيتعارض مع كل ذلك.
طيب أستاذ، بالنسبة لعودة نتنياهو لرئاسة الحكومة، هل برأيكم هو حماية له من المحاكمة أو المعاقبة الدولية على أمور الفساد والقضايا التي عرف بها؟
أعتقد أنه قفز على هذه المسألة. إذا الجمهور يختار الفاسدين، ما يعني ماذا نعمل نحن؟ يعني نتنياهو عليه محاكم، سموتريتش عليه محاكم، بن غفير عليه محاكم، أريه درعي عليه محاكم، الجمهور فاسد، هو يختار أيضا قاضي فاسدين. وأعتقد أنه هذه الحكومة الجديدة إذا تشكلت ستختطف صلاحيات المحكمة العليا، وهذا بسموه قانون التغلب أو التغليب، بمعنى أنه ما تكرر الحكومة يصبح ملزم للمحكمة العليا، أو أن المحكمة العليا لا تستطيع أن تفعله. ومن هنا قال لبيد أنه هذا يوم أسود. ليه؟ لأنه الحكومة التي يشكلها أو سيشكلها نتنياهو هي حكومة ديكتاتورية فعلا، لأنها تختطف صلاحيات كل شيء، القضاء والإعلام والشرطة إلى آخره، بمعنى أنه السلطة التنفيذية في إسرائيل تختطف السلطتين القضائية والتشريعية تماما زي أي عالم ثالث يعني. وهذا تراجع بين قوسين، تراجع في رؤية إسرائيل لنفسها على الأقل باعتبارها ديمقراطية كما تقول هي. طبعا هذه الديمقراطية من نوع خاص تماما، ديمقراطية عنيفة، ديمقراطية مسلحة، ديمقراطية لليهود مش للناس. وأكثر من ذلك، المشكلة هنا هذه الحكومة الفاشية تقول أنه بدنا إسرائيل توراتية مش ديمقراطية، وطبعا هذا طبعا كلام يطول، ولكن باختصار أنه بدهم إسرائيل توراتية، يعني كما تريد تفسيرات التوراة الخاصة بهم، لأنه تفسيرات التوراة مختلفة، مش ديمقراطية أنه هي دولة لكل مواطنيها وفيش فيها مساواة إلى آخره. ذلك عمليا كما قلت في بداية كلامي، إذا كانت هذه الحكومة الفاشية خطيرة علينا وعلى الإقليم، فهي أيضا خطيرة على المجتمع الإسرائيلي.
كيف برأيك سيكون موقف الدول العربية وأيضا الدول التي طبعت مع إسرائيل في وجود حكومة نتنياهو؟
أعتقد أن الحكومات بعض الحكومات العربية طبعت مع إسرائيل وهذا قرار استراتيجي بالنسبة لها، وأعتقد أنها لن تتراجع عن ذلك. يعني حتى لو كان هناك حكومة فاشية، يعني هذه حكومات ترى إنه العلاقة مع إسرائيل علاقة مفيدة بتحميها تقدم لها ما تريد، وبالتالي أعتقد أنه إذا كانت هناك ردود أفعال خجولة أو انتقادات خجولة، ولكن برأيي أنه ستستمر هذه العلاقات.
أستاذ أحمد، لمصلحة من ستكون عودة نتنياهو برأيك؟
مرة ثانية يعني عندما يختاروا الجمهور الإسرائيلي بنسبة كبيرة 32 مقعد، عمليا هذا هو المجتمع الإسرائيلي، ويجب أن نعترف أن المجتمع الإسرائيلي يختار قادته بطريقته وباهتماماته ومصالحه، بالتالي هو سيمثل إسرائيل، سيمثل مصالح إسرائيل، سيمثل أيضا مصالح المجتمع الإسرائيلي. من المستفيد؟ كل من يعتقد أنه نتنياهو يقدم الحسم، أنه هذا قائد كاريزماتي حاسم قادر بتراجعش ولا يسأل عن النقد الدولي أو الانتقاد الدولي، ولا يسأل أيضا عن ماذا تقرر الأمم المتحدة. عمليا بالمناسبة نتنياهو يمثل نوع من الصهيونية تعتقد أنه أصبحت من القوة والقدرة بحيث لا تهتم بآراء العالم، وبالتالي نتنياهو هو تعبير عن نظام محتل يدير حياة شعب آخر، وبالتالي عمليا هذه زي ما يقول التاريخ، يعني هذه نهايات أي مشروع احتلالي، أنه ينتهي لفكرة فاشية قوية جدا تطيل من عمر الاحتلال. ليش المجتمعات هاي بتصير فاشية؟ لأنها تريد أن تكون تؤمن بأنه هي الأقوى والأحسن والأحق باستمرار إدارة شعب آخر.
خبير بشؤون الإسرائيلية أحمد رفيق عوض، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى بيروت، حيث التقى ممثلون عن حركتي فتح وحماس في السفارة الفلسطينية لدى بيروت، وأكدوا ضرورة توحيد الصف الوطني والتصدي لمشاريع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.
وجمع اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة حماس نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق، وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور ورئيس دائرة العلاقات الوطنية في حماس في الخارج علي بركة.
وجاء هذا اللقاء للتأكيد على تعزيز الجهود لتوحيد الصف الوطني وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في التوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، حيث كشفت صحيفة كاميرسانت الروسية عن بدء المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في أنقرة، وقد وصل مدير المخابرات الروسية الخارجية سيرجي ناريشكين إلى العاصمة التركية ولم يتم الإعلان عن هذا الاجتماع علناً من قبل.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضحايا الهجوم الإرهابي في إسطنبول.
علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقطع فيديو على الأنباء التي تحدثت عن نقله إلى المستشفى، ودعا وسائل الإعلام الغربية إلى أن تكون نزيهة وتكتب الحقيقة في معظم الأحيان.
قالت وزارة الخارجية الإيرانية تعليقاً على اقتراح موسكو التوسط بين طهران والرياض إنها ترحب بالأدوار الإيجابية لأي دولة في إطار حسن النية لإيجاد أجواء إيجابية بين دول المنطقة.
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فالودين إن فلاديمير زيلينسكي حرم المواطنين الأوكرانيين من المستقبل ودفع البلاد إلى عبودية الديون.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة والصين تستطيعان إدارة اختلافاتهما والحيلولة دون تحول المنافسة بينهما إلى صراع.
أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن أسافه لدعم البيت الأبيض ظاهرة الروسافوبيا، جاء ذلك رداً على طلب أحد الصحفيين لبيسكوف التعليق على نتائج انتخابات الكونغرس النصفية، فأجاب: بالنسبة لنا إن استمرار المؤسسة الأمريكية في مسارها المناهض لروسيا أمر محزن ومؤسف، وأنه يعتقد أن البيت الأبيض سيستمر بتمسكه بهذا النهج بغض النظر عن نتائج الانتخابات. وتقدر قناة CNN أن الحزب الديمقراطي سيسيطر على مجلس الشيوخ ويحصل على 50 مقعداً فيه، تحديدا بعد فوز مرشحته كاترين كورتيز ماسترو في ولاية نيفادا، وقد حقق الجمهوريون حتى اللحظة 211 مقعدا في مجلس النواب، وحصل منافسوهم الديمقراطيين على 202، بينما يتوجب عليهم الحصول على 218 لتحقيق الأغلبية.
أعلنت الجمارك الكويتية حظر حمل الأغذية الطازجة والمجمدة القادمة من لبنان والعراق وسوريا. ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مدير إدارة الشحن الجوي في الإدارة العامة للجمارك مطلق العنزي تأكيده على ضرورة التزام المسافرين القادمين إلى الكويت من كل من لبنان والعراق وسوريا بعدم اصطحاب أي مواد غذائية معهم. وأشار المسؤول الكويتي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الاحترازية الحكومية الكويتية لضمان عدم دخول الكوليرا المنتشرة في البلدان المذكورة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة بابلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل نتيجة للمعارك العنيدة التي خاضتها القوات المسلحة الروسية، ويفتح الاستيلاء على هذه القرية الاستراتيجية جسرا لمزيد من هجوم القوات الروسية في دونباس، وفقا لما قاله القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تابع أنه بدون السيطرة على هذه البلدة يصبح من الصعب للغاية تحرير أوغلدار، الأمر الضروري لدفع العدو بعيدا عن دونيتسك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد، رغم انخفاض سعر القمح الروسي لم يتم قبوله في مناقصة شراء العراق للقمح، فقد اشترى العراق 150 ألف طن من القمح بما في ذلك 50 ألف طن من كندا بسعر 489.8 دولارا للطن، و50 ألف طن من ليتوانيا بسعر 499 دولارا، و50 ألف طن من أستراليا بسعر 480 دولارا، ولم يتم قبول القمح الروسي في المناقصة على الرغم من انخفاض سعره بشكل ملحوظ. ومع ذلك في العراق هذا الموسم ولأول مرة منذ 10 سنوات تم بيع القمح الروسي إلى مشترين من القطاع الخاص.
المستشار الاقتصادي للسفارة الروسية لدى العراق إيليا لوبوف قال في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق زاد بشكل ملموس كميات شراء زيت دوار الشمس ودقيق القمح من روسيا، ويذكر أنه في 17 من أكتوبر تشرين الأول الماضي أعلن العراق أنه بحاجة إلى استيراد 5 ملايين طن من القمح في عام 2023، بما في ذلك ما لا يقل عن 2 مليوني طن في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد. فلماذا لم يتخذ العراق القمح الروسي لا سيما في هذا التوقيت بالتحديد؟ أم أن هناك ضغط سياسي على الجانب العراقي لعدم شراء القمح الروسي؟
ولمناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا من العراق الخبير بالشؤون العراقية الدكتور علي البيدر. ولمناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا من العراق الخبير بالشؤون العراقية الدكتور علي البيدر. أهلا وسهلا بك دكتور علي، وأسأل حضرتك، نتحدث عن الاقتصاد العراقي وخاصة صفقة شراء القمح، يعني هل هناك ضغط سياسي على الجانب العراقي لمنع شراء القمح الروسي وهو الأرخص يعني من باقي المواد الأجنبية؟
نعم، يعني هذا الأمر ممكن أن يأخذ أكثر من مسار. في مقدمة ذلك قد تكون هنالك ضغوطات غربية على الجانب العراقي لعدم التعامل مع روسيا بطريقة معينة، وبذلك يعني لم يستطع العراق تحمل تلك الضغوط وانسحب من هذا الجانب. هذه نقطة. النقطة الأخرى، ممكن أن تكون هنالك يعني عملية سمسرة فيما يتعلق بجوانب الصفقات العراقية التي تبرم مع الدول الأخرى، وبالتالي تسهم في أن تكون هنالك حالة من الانتقائية لا تفضل فيها المصلحة العامة مثل ما حصل مع صفقة القمح الروسي، ويذهب العراق إلى خيار أردى وبأسعار أغلى، لكن الذين يتمون هذه الصفقة يحصلون على يعني مبالغ طائلة، ونتحدث عن أكثر من 150 ألف طن من القمح.
نعم،
هذا المبلغ إذا كانت هنالك عمولة بمعدل 5 دولارات لكل طن ممكن أن يحصل فارق كبير لهؤلاء السماسرة. لذلك على حكومة السوداني أن تذهب باتجاه خيار مصلحة العراق وأن تكون هي المتسيدة للمشهد لا لأي اعتبارات قطبية أو ضغوطات دولية. وهذه الأمور يعني هي التي جعلت واقع البلاد يتجه نحو الأسوأ منذ العام 2003 بسبب يعني سياسة المحاور وغيرها من التفاصيل التي تجر البلاد إلى يعني التواجد يمينا أو يسارا. يجب أن تكون هنالك حالة متزنة ومتوازنة في علاقات العراق وأن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع أي طرف، خصوصا أننا يعني لدينا علاقة جيدة مع الجانب الروسي على المستوى الثقافي السياسي الشعبي منذ أيام الاتحاد السوفيتي، وهنالك حالة من شبه التوأمة حصلت في مراحل سابقة يجب أن نحافظ عليها لتحقيق المزيد من المكتسبات.
يعني دكتور علي، حين تحدثت عن العلاقة الطيبة بين روسيا والعراق، يعني هو خلال هذا الشهر هناك تفاهم وزيادة ملموسة من شراء زيت دوار الشمس وأيضا دقيق القمح من روسيا، برأيك يعني لماذا هذا التراجع في شراء القمح الروسي وعدم قبوله في المناقصة؟
نعم، يبدو إذا كان هذا الوضع يعني يسير بهذا الاتجاه يبدو كما ذكرت لحضرتك أن هنالك حالة يعني غير مريحة وغير مطمئنة لعملية سمسرة وعمولات قد حصلت في هذا الجانب. لذلك على العراق أن يعيد النظر بهذه الاتفاقية وأن يذهب باتجاه جوانب الأرخص الأكثر جودة التي ممكن أن تعزز علاقة العراق مع الآخر وخصوصا في الجانب الروسي. وهنا يعني على رئيس الوزراء أن يعيد النظر ويفتش في خبايا تلك الصفقة التي قد تكون مضرة للعراق كما في صفقات سابقة، وأن يذهب عميقا في البحث عن تلك التفاصيل وحيثياتها. وهنا سوف نعرف سبب ونكتشف العلة الحقيقية تلافيها خلال المراحل السابقة.
دكتور علي، يعني فيما يخص القطاع الخاص في العراق وشراءه للقمح الروسي، إلى أي مدى لديه القدرة والصلاحيات للتعاملات الأجنبية والمشتريات مثلا مع الجانب الروسي؟
نعم، طبعا القطاع الخاص في العراق يعني دوره شبه معدوم، هنالك بيئة غير مناسبة لتحركه، جميع الأموال العراقية ذهبت باتجاه الخارج وخرج المستثمرون من البلاد وتزداد هذه الحالة. هذا الأمر يعني محزن وأدى إلى تعثر السوق العراقية و تحركاتها. لذلك اليوم يحاول رئيس الوزراء خلال لقائه الأخير بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن يعيد هذا القطاع إلى مساره الحقيقي عبر دعم الدولة له. لكن نتحدث عن البيئة، كما هو معلوم أنه رأس المال جبان ويبحث عن الأمان المناسب، هنالك جماعات مسلحة، هنالك فوضى سياسية، هنالك إجراءات بيروقراطية متبعة في هذه الجوانب. كل هذه الأمور جعلت القطاع العام متعثر ولا يستطيع المنافسة أو حتى تقديم شيء يذكر للاقتصاد العراقي والسوق العراقية بشكل عام.
شكرا لك الخبير بشؤون العراقية الدكتور علي البيدر على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، جروسي يشيد بمشروع الضبعة ويقول إن مصر ستجني الكثير بفضله. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن عمليات الإنشاء في مشروع الضبعة تسير بشكل جيد، معربا عن سعادته لسعي دولة رائدة عالميا مثل مصر لامتلاك محطة طاقة نووي.
بيسكوف بشأن اتفاقية الحبوب يؤكد أن لدى بلاده اتصالات جيدة مع الأمم المتحدة والمفاوضات بناءة للغاية. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف متحدثاً عن آفاق اتفاقية الحبوب إن موسكو والأمم المتحدة تجريان حواراً بناءً إلى حد ما، وتنتهي فترة تمديد اتفاقية الحبوب في 19 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري. كما أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط بعد لإجراء اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد أو عدم تجديد اتفاقية الحبوب.
الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا حتى الآن، هذا ما أعلنه جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. واعتبر بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يعتزمون تبني عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع يوم 14 من نوفمبر تشرين الثاني، والعمل جار على المستوى الفني. وقال ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان من المقرر تبني حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، قال: ليس اليوم، نحن نتفاعل، نواصل الإجراءات، تقدم الدول الأعضاء مقترحات تتم دراستها، تعقد المشاورات مع الخدمات القانونية، ثم ننتقل إلى التبني، ويمكن التأكد من أننا لم نتوقف.
العراق يضع خطة لتقليل أثار شح المياه في البلاد. قالت وزارة الموارد المائية العراقية إنها وضعت خطة مكونة من محورين لتقليل أثار شح المياه في البلاد. وأوضح المتحدث باسم الوزارة علي راضي أن المحور الأول داخلي، وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة. كما أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن وضعها دراسة استراتيجية للتوسع باستخدام المياه الجوفية كبديل للمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية إليها.
صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن مجموعة أوبيك بلس التي تضم دول منتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبيك ستظل حذرة بشأن الإنتاج. ومن المقرر أن يجتمع التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة روسيا والسعودية في 4 ديسمبر المقبل لتقرير ما إذا كان سيخفض الإنتاج مرة أخرى أو يحافظ على مستواه الحالي أو يقوم بزيادة الإنتاج. وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن الأعضاء في مجموعة أوبيك بلس ينظرون إلى حالة الاقتصاد العالمي ويرون الكثير من الشكوك. وانخفضت أسعار النفط منذ شهر يونيو الماضي مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة وقيود كورونا في الصين التي تتبع استراتيجية صفر كوفيد، لكن خام برنت لا يزال فوق 95 دولارا للبرميل بزيادة 23% هذا العام. وتتخوف الأسواق من تراجع إمدادات الذهب الأسود بمجرد أن يحظر الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي استيراد الخام الروسي اعتبارا من الشهر المقبل. وقال وزير الطاقة السعودي في مقابلة تلفزيونية جرت في قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ بمصر: موضوعنا هو الحذر، يتعلق الأمر بالمسؤولية وعدم إغفال ما تتطلبه السوق. واستشهد الأمير السعودي بتقرير صندوق النقد الدولي للشهر الماضي، حيث قال إن الأسوأ لم يأتي بعد بالنسبة للعديد من الاقتصادات، وأضاف: الأمر يتعلق بالركود، كما أنني أرى ما تقوله البنوك المركزية وما تفعله.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان كسر سباق ماراثون بيروت الدولي الأجواء الجامدة والحزينة التي يعاني لبنان منها منذ عدة سنوات، وجعلت العاصمة في يوم فرح وحياة. فالماراثون الذي أقيم بنسخته 18 تحت شعار أنا بيروت استطاع أن يجذب 12,000 عداء وعداء من لبنان ومن البلدان العربية وحتى الأجنبية.
وقسم الماراثون إلى عدة فئات، وهي سباق نصف الماراثون 21 كيلومتر لفئة الاحتياجات الخاصة، وسباق الماراثون 42 كيلومتر، سباق نصف الماراثون 21 كيلومتر، وسباق 10 كيلومترات، وسباق 5 كيلومترات للمرح الذي يشارك فيه أكثر من 7,500 شخص، وهو مخصص لأهداف إنسانية يرفع من خلاله المشاركون عدة قضايا اجتماعية وإنسانية.
وشارك في تنظيم الحدث الرياضي الكبير مئات العناصر الأمنية التي عملت على اتخاذ تدابير السير والإجراءات الأمنية اللازمة للحماية. ومراسلنا في بيروت عبد القادر الباي قام بتغطية هذه الفعالية، وحاور رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل.
السنة الماضية 2021 قلنا لا لازم كمان نبلش، فجينا على الأرض برسالة اسمها ركضة أمل للبنان، وكان عددنا بحدود 6000 عداء وعداءة. السنة قلنا لا، بيروت بحاجة لإلنا، لبنان بحاجة، شوارع بيروت مع كل خطة قدم اليوم عم ترجع تنتعش بيروت. فالكل اجا متضامن تحت هالشعار اللي هو أنا بيروت، حمل هالهوية واجتمعنا اليوم 12000 عداء وعداءة من 60 جنسية عربية وأجنبية، كلنا عم نفرجي نحن من خلال الرياضة، الثقافة، الفن، السياحة، رح نضلنا الناظر لحتى يرجع لبنان ينهض ويستعيد نشاطه.
وفي الأخبار الرياضية كذلك تجهيزات وتحضيرات لمونديال قطر 2022، ويذكرنا بمونديال موسكو 2018 الرائع الذي جرى في عام 2018، وللأسف يعني لم تكوني حاضرة فرح، فكان يعني فعلا عرس كروي رائع جدا.
كنا نشاهد يعني نحن عبر المباريات عبر شاشة التلفزيون ونرغب بالمجيء إلى موسكو وإلى روسيا ككل لحضور هذا العرس الرياضي. كيف أن روسيا نظمت ويعني أبدعت في مجال تنظيم المونديال بالمقارنة مع بقية الدول التي احتضنت مونديال العالم؟
طبعا كان من أنظم وأرتب المونديالات وكان رائع جدا، لم تحصل أي حادث وكل شيء رائع والناس كانت مرتاحة ومبسوطة.
هذا يحتسب يعني للجهات طبعاً الأمنية أيضا.
أنا كل
الروسية
يوم كنت أشارك بشكل فعال يعني في يعني بين المشاركين والمشجعين وبشكل يومي، يعني كان شيء رائع جدا.
نتوقع أيضا أن قطر ولعلاقتها الطيبة مع موسكو أن تكون قد استفادت من الخبرة الروسية في تنظيم المونديال لعام 2018، وطبقت إجراءات ويعني أمور تقنية كذلك في ملاعبها الفخمة.
نعم، كان التنظيم على أعلى مستوى في روسيا، في ليس فقط في موسكو إنما في كل المدن، يعني كان تنظيم رائع جدا، ونظام البطاقات الإلكترونية وكل شيء كان رائع.
حتى أنه المقطع للفيديو الذي تم تصويره في قطر لمشجعين هنود وبرازيليين والذي أثار بطبيعة الحال الكثير من الجدل يعني قبل أسبوع من انطلاق مباريات نهائية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقام في قطر، يعني ذكر الكثير من المشجعين بما تم وما كان موجود في مونديال روسيا 2018.
طبعا كان هناك مشاركين من كل دول العالم، يعني كان شيء رائع. بالطبع هذا مقطع الفيديو يظهر مجموعة من الهنود يرتدون زي المنتخب البرازيلي كونهم المشجعين، ومكتوب عليه عبارة مشجعو البرازيل قطر، مما أثار الكثير من التساؤلات والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأنا لا أرى أي شيء يعني معيب في الأمر ولا عجيب ولا غريب، يعني الهنود يشجعون فريق البرازيل
ومن لا يشجع فريق البرازيل
طبعاً ويحتفلون، يعني لماذا الغرابة والاستغراب؟
أعتقد أنه مجرد ضرب في قدرات قطر لاحتضان هذه الفعالية، وكما رأينا يعني سابقاً أنه الكثير من الدول التي أبدت استياءها لاحتضان دولة مثل قطر ولهذه الفعالية الكروية العالمية.
نعم، وكان هناك انتقادات طبعاً، تذكروا حقوق الإنسان عندما قبل بدء المونديال القطري بأسبوع أو بأسبوعين، وهم يعني لا نريد أن نتحدث في السياسة، لكن يعني حقوق الإنسان هذه الدول التي انتقدت قطر
تدعي
هي من تنتهك حقوق الإنسان بكل المعايير،
وحتى أنها أدخلت الكرة في السياسة وحرمت الفريق الروسي من لعب ومن يعني دخول في مونديال قطر 2022.
علما أنه عندما يكون هناك لاعب عالمي مثلا يرفع علم فلسطين فيتدخلون مباشرة، لماذا رفعتم علم فلسطين؟ الرياضة والسياسة لا تلتقيان.
نعم،
إذن كيف يمكنكم أن تمنعوا الفريق الروسي من المشاركة في هذا المونديال إذا كانت السياسة والرياضة يعني
لا يجتمعان ولا يلتقيان؟ نعم،
يعني هذا نفاق غربي ما بعده نفاق. وكان يعني على فكرة أكثر مقطع متداول في البرازيل التقط من قطر لحشود من الجالية الهندية يرقصون مرتدين ملابس المنتخب البرازيلي متمنين لهم الفوز في كأس العالم. وفي التغريدة البرازيلية مكتوب: هذه ليست مظاهرة في بلدنا للمطالبة بانقلاب عسكري، بل هنود في قطر يشجعون منتخبنا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
مستمعينا الكرام، وبملف مونديال قطر نصل إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج. كان معكم فيها عماد الطفيلي،
وأنا فرح القادري. دمتم في أمان الله وحفظه،
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
وللمزيد من المعلومات ومتابعة أخبارنا يمكنكم الاشتراك عبر قناتنا على التليجرام والموقع الرسمي لسبوتنيك سبوتنيك arabic.ae.